بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث أنس رضي الله عنه، 150 حسب الأصل، 121 في المختصر وما بعده أيضا في الرواية الأخرى. كنا توقفنا في الحديث عند لفظة يعني يستنجيبه، الخلاف هل هي لأنس أو لغيره، كلام أهل العلم، لعل نعيد تحرير هذه المسألة. أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمضى القول بأن المطابقة من الحديث للترجمة هي فيما تركه المختصر من قوله في الأصل بعد ذكر الخبر يعني يستنجي به. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء وأنا غلام معنا إداوة من ماء.
أنا وغلام معنا إداوة من ماء.
هذا اللي في المختصر. المطابقة فيما تركه المختصر في قوله يعني يستنجي به. وقائل يعني هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك، فقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها. قائل يعني غير فاعل يعني. نعم، قائل يعني قال هشام بن عبد الملك يعني أنس، يعني فاعل يعني أنس يستنجي به. لأن حتى بعض الشراح لما نظروا في الروايات وأنها موجودة عند هشام وليست موجودة عند غيره، فظنوا أن القائل
يعني يستنجي به
هو هشام. نعم، قائل يعني هو هشام، وقائل يستنجي به هو أنس بن مالك، يعني فاعل يعني. ثم في كلام ابن حجر: وقائل يعني كما في الفتح هو هشام، وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها. إن الرقم الذي يليه 151. نعم، لكن رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال يستنجي به من غير يعني، فتكون داخلة في الخبر. والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة فأنطلق أنا وغلام من الأنصار. ونحتاج إلى كلمة غلام في المتن في الأصل المشروح، ونحتاج أيضا إلى وصفه بكونه من الأنصار لأن فيها كلام طويل. فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم وللمصنف البخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة: إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. يعني من حديث أنس أيضا.
نعم.
ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. يقول ابن حجر: وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث، ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء. قال: لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس، وإنما هو من قول أبي الوليد، أي أحد الرواة عن شعبة. قال: رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها. قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه. انتهى. شو من أين جاء اللبس؟ حتى ابن حجر قائل يعني هشام.
نعم.
قائل يعني، فرق بين قائل يعني وبين فاعل يعني. فالذي يأخذ الكلام بسرعة يلتبس عليه الأمر، لأنه كيف يقول قائل يعني هشام ثم يرد عليهم أن كيف يكون وإنما هو من قول أنس. قال ابن حجر: وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها، إذا أتيته إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. نعم، في الرواية الأخرى فيها في معنا إداءة من ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في احتمال مع هذه الروايات. قال: وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي به يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس، عطاء ابن أبي ميمونة الراوي عن أنس، فيكون مرسلا فلا حجة فيه، يعني يكون يستنجي به يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قائل استنجي به عطاء ابن أبي ميمونة هو تابعي، فيكون ما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي به مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة فيه، كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني، فإن رواية خالد عن الحذاء التي خرجها مسلم، نعم، التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس، حيث قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. هذا من كلام أنس. وفي شرح الكرماني قوله يعني فاعله أنس، وفاعل يستنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام أحد الرواة، والظاهر أنه من كلام عطاء. وقال ابن بطال قال المهلب وقال ابن بطال قال المهلب قال أبو محمد الأصيلي: الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث. قال أبو محمد الأصيلي: الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث، لأن قوله يعني يستنجي به ليس من قول أنس، وإنما هو من قول أبي الوليد الطيالسي، لأن قوله يعني يستنجي به ليس من قول أنس وإنما هو من قول أبي الوليد الطيالسي. هذا كلام صحيح ولا ليس بالصحيح؟
غير صحيح،
بدءا من قوله يعني، لأن قوله يعني يستنجي به ليس من قول أنس وإنما هو من قول أبي الوليد الطيالسي،
الكلام يعني
من بدءا من يعني قرره ابن حجر،
صحيح،
لكن لا يعني أنه ليس في ليس أن يستنجي به ليس من قول أنس. قال: وإنما هو من قول أبي الوليد الطيالسي، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة، وقال شعبة تبعته أنا وغلام، قال شعبة في روايته: تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء ولم يذكر فيستنجي به، فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه. فقال له أبو عبد الله بن أبي صفرة: قد تابع أبا الوليد النضر وشاذان عن شعبة وقال يستنجي به، فقد تواترت الآثار عن أبي هريرة وأسامة وغيرهما من الصحابة على الحجارة. نعم، فقال تواترت. الآن ابن أبي صفرة يناقش، نعم، يناقش من؟ يناقش الأصيلي. نعم، قال: فيحتمل أن يكون الماء لطهوري أو لوضوء. فقال له أبو عبد الله بن أبي صفرة: قد تابع أبا الوليد النضر وشاذان عن شعبة وقال لا يستنجي به. فقال، يعني ردا عليه، نعم، تواترت الآثار عن أبي هريرة وأسامة وغيرهم من الصحابة على الحجارة، يعني مع تواتر الآثار، تواتر الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستجمر بالأحجار، نعم، هل يعني أنه لا يستنجي بالماء؟
لا، ما يعني،
ما يعني أبدا. وفي التنقيح للزركشي: يعني يستنجي به هذا من قول أبي الوليد شيخ البخاري، كذا قاله الإسماعيلي، كذا قاله الإسماعيلي، وقدح بذلك في تبويب البخاري. الآن الزركشي صاحب التنقيح مختصر جدا، يا شباب، ما تكون هو نكت على البخاري. يعني يستنجي هذا من قول أبي الوليد شيخ البخاري، هذا متفقون عليه أنه من قول أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، كذا قاله الإسماعيلي، وقدح بذلك في تبويب البخاري. من الذي قدح في تبويب البخاري من أجل هذه الكلمة، هل هو الأصيلي أو الإسماعيلي اللي تقدم؟ الأصيلي. نعم، اللي تقدم معنا الأصيلي. قال المهلب: قال أبو محمد الأصيلي الاستنجاء إلى آخره. وعلى هذا لا يكون فيه رابط بين الحديث والترجمة، الكلام الأصيلي. والزركشي يقول كذا قاله الإسماعيلي وقدح بذلك في تبويب البخاري. قال ابن حجر: وهو تصحيف، وهو تصحيف، وإنما هو للأصيلي لا الإسماعيلي، وإنما للأصيلي لا الإسماعيلي. في شرح العيني تعقب العيني على ابن حجر، قلت مثل هذا لا يسمى تصحيفا، مثل هذا لا يسمى تصحيفا، يعني إبدال الأصيلي أو إبدال الإسماعيلي بالأصيلي. نعم، لا يسمى تصحيف، هذا تعقب العيني. قلت مثل هذا لا يسمى تصحيفا، لأن التصحيف الخطأ في الصحيفة، الخطأ في الصحيفة، لأن هذا كلام العيني في
معنى التصحيف.
لا نعم، لكن في عمدة القارئ الخطأ في الصحيفة، كذا في الصحيفة. وفي انتقاض الاعتراض، في انتقاض الاعتراض لابن حجر، بدل الصحيفة قال لأن التصحيف الخطأ في النقط، الخطأ في النقط. والمثال الذي ذكره العيني يدل على أن الكلام ليس الخطأ في الصحيح، وأن الصحيفة إنما الخطأ في النقط، بأن يذكر موضع الحاء المهملة مثلا الخاء، وموضع العين المهملة الغين المعجمة ونحو ذلك. وأصل التعقيب المذكور للأصيلي أيضا، وإنما هو للمهلب كما ذكرناه، وابن بطال وغيره نقلوه هكذا ولم يذكروا المقول منه، فبهذا لا يتوجه عليهم التشنيع.
في المحاكمات قالت الصحيفة ولا التنقيط لما نقل هالعبارة؟
وين؟
صاحب المحاكمات
ما ذكر.
لأنه ممكن تكون فصل بينهم.
لا لا، هو الكلام كلام حجر صحيح. لا لا، الآن العيني ما هو بالخطأ منه، خطأ إما من ناسخ أو طابع أو ما أشبه ذلك. نعم، تعقب العيني يتلخص في خلافه مع ابن حجر في مسمى التصحيف. ابن حجر سمى إبدال الإسماعيلي بالأصيلي
تصحيفا،
وابن العيني يقول التصحيف الخطأ في الصحيفة، هذا في العمدة، والذي يظهر أنه خطأ بدليل المثال، بأن يذكر موضع الحاء المهمل مثلا الخاء، وموضع العين المهمل الغين المعجمة. ولذا قال ابن حجر في الانتقاض نقل كلام العين بحروفه، وقال لأن التصحيف الخطأ في النقط، ثم ذكر المثال الذي ذكره. قال ابن العيني من جهة أخرى التعقيب المذكور ليس للأصيلي، تعقبه في كون هذا يسمى تصحيف، ثم قال إن التعقيب المذكور ليس للأصيلي أيضا، وإنما هو للمهلب. أيهما الأول، المهلب ولا الأصيلي؟
الذي اعترض يعني الأول،
الأول يعني في الوجود بحيث ينسب له الكلام، والثاني ناقل. نسمع كلام الشراح: وإنما هو للمهلب كما ذكرناه، وابن بطال وغيره نقلوه هكذا ولم يذكروا المقول منه، بهذا لا يتوجه عليهم التشنيع. ابن حجر في انتقاض الاعتراض يقول الحصر الذي ادعاه مردود، يعني الحصر في التصريح في التصحيف أنه هذا معناه فقط مردود، لأن التصحيف له معنى خاص ومعنى عام. عموم التغيير يسمى تصحيف بالمعنى
العام،
والتغيير في النقد
تصحيح
بمعنى الأخص. ولذا معنى التصحيف عند ابن حجر في شرح النخبة ماذا يقول؟ فإن كان يعني التغيير، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. يعني كلام العيني صحيح في الجملة، يعني إذا حاكمنا ابن حجر إلى كلامي في شرح النخبة وأوردنا وقل وأردنا التصحيف بمعناه الأخص، في كلام العين صحيح ومتجه. وإذا أردنا التصحيف بمعناه الأعم وعموم التغيير يتوقف. قلنا كلام ابن حجر متجه. وعلى كل حال إذا حاكمناه إلى كلامه ابن حجر في شرح النخبة يقول: فإن كان يعني التغيير، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقد فالمصحف في كلام العين صحيح في مكانه، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. يحتاج إلى المعنى الأخص. من يحتاجه؟ لا يحتاجه من يريد تمشية الكلام، نعم، وليس همه التعقب، لكن من كان همه التعقب
يجد له
يرد عليه من كلامه. نعم. في انتقاد الاعتراض لابن حجر: الحصر الذي ادعاه مردود، يعني من حصر التصحيف في تغيير النقد. لكن وجدنا في كلامه في شرح النخبة أن التصحيف هو التغيير في النقد، فكلام العيني متجه إذا نظرنا إلى التصحيف بمعناه الأخص، أما إذا نظرنا إليه بالمعنى الأعم فالكل متجه. قال: والتصحيف يطلق على أعم من ذلك، وقوله ليس للأصيل مكابرة وغفلة، وقوله ليس للأصيل مكابرة وغفلة عن مراتب النقلة. نعم، فإن المهلب ينقل عن الأصيل لا عكس ذلك. نعم، الآن المهلب ينقل عن الأصيل، المهلب الشارح ينقل عن الأصيل، ونقله عنه عن المهلب ابن بطال. قال المهلب قال الأصيل، فكيف ننسب الكلام إلى الواسطة، إلى النازل، ولو وافقه في نقده؟ إنما الكلام لمن قاله ابتداء لا لمن نقله ولو كان مقرا له. يقول: وقوله ليس للأصيل مكابرة وغفلة عن مراتب النقلة، فإن المهلب ينقل عن الأصيل لا عكس ذلك. طيب، في شرح الترجمة باب الاستنجاء بالماء للعيني يقول: العيني باب الاستنجاء بالماء، أي هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالماء. قال الخطابي: الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي. قد يقول قائل أن هذا الكلام يخالف الأصل في الغائط، أنه المكان المطمئن المنخفض.
كيف يكون كذا مكان مرتفع؟
يقول هذا الخطابي: الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي. إيش معنى يستترون بها؟ المكان المرتفع يستتر به، أو الذي يرتفع عليه يكون إيش؟
مرتفع
بارزا للناس، بارزا. فلعل من أراد قضاء الحاجة يقف دون هذه النجوة أو قبلها لتستره عن الناس، فيتجه الكلام حينئذ. وفي المطالع، مطالع إيش؟
الأنوار.
لمن؟
للقزاز؟
لا لا لا، كالجامع للقزاز، المطالع لابن قرقول.
قرقول،
نعم. وقلنا مرارا أنه مختصر من
مشارق
الأنوار للقاضي عياض، وكأن الشراح عنايته
الفاظ الصحيحين،
نعم، الصحيحين والموطأ، والشراح يعتنون في الفرع الذي هو المطالع أكثر من عنايتهم بالمشارق، مع أن كتاب المشارق كتاب يعني متين عظيم. نعم. وفي المطالع: الاستنجاء إزالة النجو، وهو الأذى الباقي في فم المخرج، وأكثر ما يستعمل في الماء، وقد يستعمل في الأحجار، وأصله من النجو وهو القشر والإزالة، وقيل من النجوة لاستتارهم به، وقيل لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك، وقيل لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك، لعل قصد النجوة المكان المرتفع إما أن يكون للاستتار بها يعني دونها أو وراءها، أو لينحدر إذا كان الخارج من البول، نعم، ينحدر إلى جهة ثانية غير من يقضي حاجته، لأنه قد يقصد مثل هذا من أجل هذه العلة. وقال الأزهري عن شمر: الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من نجوة الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها. كأنه يقطع عنه بالماء أو بحجر يتمسح به، يقطع عنه الأثر، أثر الخارج. قال: ويقال استنجيت العقبة إذا خلصته من اللحم ونقيته منه. وقال الجوهري: استنجى مصح، مسح موضع النجو أو غسله، والنجو ما يخرج من البطن. يعني هل هو الإزالة؟ نعم، أو هو نفس الخارج. وفي اصطلاح الفقهاء الاستنجاء إزالة النجو من أحد المخرجين بالحجر أو بالماء. فإن قلت الاستفعال للطلب، فكيف يكون معناه طلب النجو؟ يعني الاستشفاء طلب الشفاء، الاسترقاء طلب الرقية، هل الاستنجاء طلب النجو؟ نعم،
لا، هو الفعل ذاته.
نعم، فيكون معناه طلب النجو. قلت كلام العين هذا. قلت الاستفعال قد جاء أيضا، قد جاء أيضا لطلب المزيد فيه، نحو الاستعتاب لطلب العتب، بل لطلب الاعتاب، والهمزة فيه للسلب، والهمزة فيه للسلب، فكذا هذا هو لطلب الإنجاء، وتجعل الهمزة للسلب والإزالة، والإزالة. قوله كان أنس، قوله أنس كان، قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم في المتن، قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكرماني: هذه اللفظة مشعرة باستمرار ذلك واعتياده له، مشعرة باستمرار ذلك، يعني كان كذا، تدل على الاستمرار. هذا الغالب واعتياده له. إذا خرج من أين؟ خرج لحاجته، لكن خرج من أين؟
من البنيان، من العمران.
إذا خرج يعني من بيته، أمه أعم من ذلك. نعم، لحاجته أرادها هنا الغائط أو البول. أجيء أنا وغلام. أنا ضمير رفع، ضمير مرفوع، أبرز لماذا؟ لماذا قال أجيء وغلام؟
تأكيد،
يؤتى بمثل هذا الضمير ليصح العطف على ضمير الرفع المتصل. نعم، ليصح عطف غلام على ضمير الرفع المتصل، إذ لابد من الفاصل كما قال ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يقول العيني: أبرز الضمير المرفوع ليصح عطف غلام على ما قبله، ليصح عطف غلام على ما قبله. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نعم، على ما قبله الذي هو الضمير في أجيء.
نعم،
لكن العين يقول: لئلا يلزم عطف اسم على فعل، لئلا يلزم عطف اسم على فعل.
الفعل أجيء،
أجيء أنا وغلام. لو قال جئت أنا، جئت،
هو لو قال أجيء وغلام،
نعم،
كان يصير عطف الاسم على الفعل. هذا
لا
مراد،
لا، هو الأصل، هل الغلام معطوف على أجيء ولا على الضمير في أجيء؟
على الضمير، بس
على الضمير.
هو يقول أنه أظهر،
جعل الضمير، كلام ليس بظاهر. كلهم يطبقون على أن الضمير الفصل هنا يؤتى به ليصح عطف، العطف على الضمير المتصل، يعني المستتر في الفعل، لأنه عطف على الفعل.
إيه، بس هو يقول إنما جاء بالضمير المنفصل.
هذا كلامه صح بكلامه، لكن هل يلزم من كلامه أن يكون صحيحا؟ نعم، لئلا يلزم عطف اسم على فعل. هو الآن عطف الغلام مثل أنس، يضاف إليه المجيء، فهو فاعل للمجيء في الحقيقة، فهو معطوف على الضمير في أجيء وليس بمعطوف على الفعل. ويجوز وغلاما، أجيء وغلاما، نعم، على أن تكون الواو بمعنى مع. نعم، يكون غلام مفعول معه.
نعم،
وغلام قال الكرماني مرفوع، ويحتمل النصب بأنه مفعول فيه. نعم، كذا في شرح الكرماني ولعله أراد معه، لأن مفعول فيه الظرف. نعم الظرف. أما المفعول معه، نعم المفعول معه هو من يقارن من المسند إلى الفعل. قلت يقول كرماني مرفوع ويحتمل النص بأنه مفعول فيه، وما أظن هذا إلا من الناسخين أو الطابع كذا، ولعله أراد معه.
صلى الله عليك. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.